أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا مع طالب الطب مالك. طبعا لما سجل الحلقة كان طالب طب، لكن الآن هو طبيب. يحكي لنا ما حصل له في كلية الطب والتخبطات اللي مر فيها وعدم اكتشافه لتشخيصه بالاكتئاب إلا في آخر سنة تقريبا في الكلية. ف يعني كل السنوات هذه نتكلم عن 6 سنوات، إذا شلنا سنة تحضيرية فهذه 5 سنوات، كان يعاني ولا يعرف إنه هذا الشيء يمر فيه، وكيف إنه في نهاية السنة هذه عرف إنه في مشكلة ويحتاج حل. حكينا له هذه التجربة من قبل ما يكتشف الاكتئاب، من قبل ما يكتشف المشكلة، وبعد ما اكتشفها وإيش صار وإيش حصل وكل هالتفاصيل اللي مر فيها. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، فهذا يساعدنا بشكل كبير. كذلك مشاركة الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يفيدنا ويوسع قائمة المستمعين. أيضا كتابة التعليقات في ايتونز يعني ممكن تعطينا رأيكم وملاحظاتك، يعني لو أحد دخل بالغلط في البودكاست يقرأ التعليقات ويعرف أنه ممكن في شيء يستحق الاستماع. أتمنى من أي شخص حاب يشارك تجربته معي على البودكاست تواصل معي على العنوان البريدي، وهو osama@wajdan.co. وكتجدونه في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام الجيفان وهذا وجدان. متى بدأت هذه التجربة، أو متى بدأت يعني تعرف إن عندك اكتئاب؟
والله أنا هي ممكن بدأت في الثانوية، في المرحلة الثانوية، لكن أنا ما عرفت إنه أنا كان عندي مرض الاكتئاب إلا بشكل متأخر في الجامعة، كوني درست في كلية الطب. طبعا أخذت كورس الطب النفسي وتأكدت وقتها إنه أنا كان عندي فعلا مرض نفسي اسمه الاكتئاب.
الأعراض اللي كانت تجيك في الثانوي إيش كانت؟
كانت أعراض كثيرة، منها الحزن المستمر، طبعا كان في تقلب من ناحية العادات النوم أو عادات الأكل، بالذات عادات الأكل، يعني أكلي قل جدا جدا كثير. النوم برضو كان متقلب، يعني أكثر شيء بالنسبة للنوم اللي هو كان عندي أرق، بالإضافة إنه كنت أصحى تقريباً في الليلة الواحدة ما يقارب 6 مرات، يعني نومي كان متقطع بشكل جداً كبير. حتى اكتشفت إنه النوم أو عادة النوم هذه، النوم المتقطع غير طبيعية. كنت في يوم أيام في الأيام في الجامعة بتكلم مع أصحابي، فما أعرف إيش فتح الموضوع، بقول لهم أيوة أنا تقريباً بصحى 6 مرات في اليوم. قالوا لي لا هذا مو طبيعي، أنا كنت أحسب إنه هذا المعتاد أو هذا عند كثير من الناس زي كذا،
إنه كل الناس يصحون في
أي الفترة. أنا بالضبط، أنا قالوا لي تقريبا لا، يعني ممكن مرة مرتين الله يكرمك لاستخدام دورات المياه أو ما شابه، لكن 6 مرات ممكن يكون في مشكلة.
وكيف هذا تأثيره كان على سواء دراستك في الثانوي أو في الجامعة؟
في الثانوي ما أثر علي كثير، ممكن لأنه أعراض الاكتئاب كانت لسه في بداياتها، ما كانت وصلت لحد جدا عالي. لكن في الجامعة يعني مع أول سنة بالذات، مع ضغط كلية الطب بشكل خاص، مستواي الدراسي يعني كان في انحدار، كانت درجاتي جدا سيئة.
هذا في بداية السنوات الأولى في الكلية؟
والله جميع سنوات الكلية للأسف، لأن أنا ما تعالجت أو ما بدأت تعالج من الكتاب إلا مع آخر سنة في الكلية.
فهذه الأشياء كلها أثرت على يعني مستواك الدراسي، برغم ممكن أنك تعمل. طب في البداية ما فكرت، قلت ممكن
يعني بدأت تلوم نفسك أو تتوقع أنك أنت المشكلة أو تتوقع أنك أنت الخطأ، لأنك أنت ما كنت تعرف أنه في اكتئاب؟
لا والله ما كنت أعرف، إلا كنت ألوم نفسي كثير، بس في نفس الوقت يعني كنت دائما أسمع الناس يقولوا أوه لا، تقلب الدرجات هذه لما واحد يدخل كلية الطب بشكل طبيعي.
اللي حولك شفتهم يتقلبون مثلك أنت أو أنت كنت يعني من القلائل؟
والله لا، أنا يعني هذا اللي خلى يعني اللوم النفس يعني أؤمن فيه إنه أنا في مشكلة، لأنه معظم اللي معايا في الكلاس برضو كان في عندهم تقلب في الدرجات. لكن في تقريبا رابعة طب أو ثالثة طب، في فترة من الفترات، هو عادة أنا نوبات الاكتئاب تجيني مع بداية الدراسة، تستمر إلى نهاية الدراسة مع الضغط الدراسة والمشاكل اللي تكون متواجدة عندي قبل كذا، فتطلع كلها مع بعض. لكن في كورس من الكورسات كان اللي هو علم الأدوية. الكورس هذا كان تقريبا أول كورس اللي ما أكون في وسط نوبة اكتئاب خلال الكورس هذا. وقتها يعني كانت أعلى درجة لي في الجامعة، جبت بي بلس.
مع أن علم الأدوية هو أصعب يعني أصعب علم موجود في كلية الطب.
أيه، أنا قالوا لي الكلام ده كل اللي معي في الكلاس، فهذا الشيء اللي خلاني أؤمن أنه فعلا إذا الاكتئاب كان له تأثير شديد على درجاتي.
فهذا كان في سنة رابع، مع أنه يعتبر متأخر بالنسبة لك، يعني حتى خلاص ما بقالك إلا تقريبا سنتين مع الامتياز.
أي صحيح.
متى بدأت يعني تتعالج أو طلبت استشارة أحد؟ بس معلش، الآن في الجامعة عندكم هل يوجد عيادة مختصة باستشارات نفسية للطلاب؟
لا، ولو كان موجودة أنا ما أعرف عنها. اللي في الجامعة ما اشتغلوا إنهم يعرفوا الطلاب على الشيء ذا، بعكس لمن مثلاً رحت في الامتياز أخذت تدريب في مستشفى الحرس في جدة. دكتور أحمد الصالح كان طبعا رئيس القسم وقتها، وعرفني أنه كان في عيادات بالنسبة للجامعة عندهم
في الحرس.
أي بالضبط.
إيه نعم، حتى في الرياض عندهم جامعة، عندهم عيادة مسؤول عنها الدكتور مشعل العقيل.
صحيح. إيه؟ إحنا لا للأسف ما عندنا.
إيه، فمتى تشخصت؟
أتشخصت في خامسة طب تقريبا، آخر سنة مع كلية الطب هي كانت النقطة اللي تشخصت فيها.
بدأت مرحلة العلاج من السنة الخامسة؟
أي بالضبط.
أخذت الأدوية؟
أي، بس طبعا خامسة طب من غير السنة التحضيرية، وممكن تعتبر برضو السنة السادسة بالإضافة للتحضيري.
اي سنة السادسة بمعنى خلاص السنة الأخيرة ما بقي لك للامتياز.
اي
فالآن أنت رحت للطبيب وشخصك بالاكتئاب.
اي
وأعطاك الأدوية.
صحيح.
إيش اللي فرق معاك بعد ما بدأت مرحلة علاجية؟
والله هو بالنسبة للأدوية أكثر شيء أتعدل معايا وقتها كان النوم والشهية، وبالذات النوم. يعني الحمد لله كنت أنام بشكل منتظم، وهذا الشيء صراحة فرق جدا بشكل جدا كبير على نفسيتي. حسيت أنه لما النوم أتعدل كان في تحسن، ممكن مو كبير لكن في تحسن الحمد لله.
والتركيز؟
التركيز برضو، بس أنا أعتقد يعني الأعراض الثانية بدأت تتحسن بعد فترة. النوم هو أكثر أول شيء لاحظته أنه تغير. بعد كده التركيز، السعادة بشكل عام، أو على الأقل الشعور بالرضا عن الحياة يعني. وهذا طبعا ما صار إلا مع جلسات علاج معرفي سلوكي يعني متعدد.
فأنت بدأت الآن الأدوية وجلسات العلاج النفسي؟
صحيح.
كلها بدأتها في نفس الوقت أو كانت؟
لا لا، كلها بدأتها في نفس الوقت. دكتور رأفت شقطار الله يدي العافية يعني فعلا ساعدني من ناحية أنه أول ما بدأنا علاجات الأدوية قال لي لا، كمان هحولك على أخصائي نفسي، تبدأ إن شاء الله معاك الأسبوع تحضر الجلسات وتبدأ علاج بإذن الله.
طيب ما قال لك الدكتور أنه أنت ممكن عشانك طالب طب فأخذت الكورس ففكرت أن عندك الاكتئاب؟
والله هو أنا مريت على كذا دكتور.
إيه؟
أول دكتور مريت عليه كان عندنا في الجامعة، هو دكتور رافض شقطاء برضو، كان رئيس قسم الطب النفسي في جامعة طيبة. فأنا مريت على كذا دكتور، مريت على دكتور نادر، وبعدين مريت على دكتور أسامة. بدأت مع دكتور أسامة وقال لي حكتب لك العلاج هذا وكذا، وبالمصادفة الدكتور رافض شقطار كان متواجد في مستشفى الأمل في المدينة المنورة. كنت بستنى الدكتور أسامة الموعد، كان عندي موعد مع الدكتور أسامة، لكن الانتظار كان جدا طويل. فلما شافني قال لي تعال جيب ملفك أستاذ من الدكتور تعال عندي. سبحان الله كده أول ما قال كده قلت له أوكي، رحت أخذت الملف أستاذ الدكتور أسامة وعلى طول بدأت معه. واللي الحمد لله كان كويس في الموضوع إنه أصلا هو بيتعامل مع الطلاب كمدرس، يعني كطبيب بيدرس الطلاب في الجامعة، بالإضافة إنه سبحان الله كثير من المرضى بيكونوا شباب وشابات في أعماري،
فعنده خبرة في المنطقة هذه.
صحيح، إيه بالذات في التخصصات الصحية. يعني هو يعني جلس معايا في أول موعد، وجلس طبعا يسألني ويبدأ يأخذ من التاريخ المرضي وكذا، وفعلا سألني إذا عن الطب مستوايا، هل في تغير، هل كان بيسبب لي ضغط وكذا. بس الفارق عندي إنه أنا أصلا أعراض الاكتئاب كانت متواجدة عندي قبل كلية الطب، لكن أعتقد زادت حدتها بسبب التوتر حق كلية الطب مع أشياء
اي اللي زادت. والنقطة المهمة اللي ذكرتها مشكلة النوم، انها فعلا اصلا يعني اذا كان نومك في مشكلة مو فقط قلة النوم، جودة النوم.
صحيح،
بحيث انك انت اذا انت نمت ويكون عندك نوم متقطع بغض النظر عن الساعات، لا جودة النوم عندك فيها مشكلة، فلما تروح الصباح للجامعة راح يكون عندك مشكلة خلال طوال اليوم، سواء في التركيز سواء في اي شيء اخر، إضافة لأعراض الاكتئاب المختلفة اللي هي تأثر بطريقة أو بأخرى على يعني على مسارك الدراسي.
صحيح.
بالنسبة لي هل تعتقد لو أنك تشخصت قبل راح يكون في فرق بالنسبة لحياتك الجامعية في الكلية؟
أيه، هيكون في فرق في حياتي بشكل عام. هو صراحة من واحد من الأشياء اللي يعني ممكن ندمت إني ما سويتها، إني ما طلبت المساعدة من بدري. أنا يعني في واحد يعني صاحبي معايا كان في الجامعة، أسامة الله يديه العافية، هو اللي أقنعني إني أروح الدكتور، ولا أنا ما كنت موافق أصلاً. كان بيحاول معايا من فترة جداً طويلة بس أنا ما كنت موافق.
من متى هو يعرفك؟
هو مع الجامعة، يعني تعرفنا على بعض في الجامعة.
فكان من قبل كان يحاول يقنعك إنك تروح؟
أيوة تقريباً، يعني بالذات على آخر سنتين أو ثلاث سنين في الجامعة كان يلاحظ أنه في فرق جدا كبير. لكن سبحان الله ما ربنا ما أراد وما رحت طلبت المساعدة إلا آخر سنة.
فهذه فعلا أثرت على المسيرة الدراسية بشكل كامل.
أي جدا.
الآن الأشياء اللي سواء نتكلم عن علاقتك مع زملائك أو علاقتك مع أهلك، هل لاحظت أو هم لاحظوا في فرق ما بين مالك قبل وبعد العلاج؟
أيوة الحمد لله إن شاء الله، يعني فرق جدا كبير. يعني أول كنت أحب الانعزال بشكل أكبر.
إيه. وكنت تعتقد إنه هذا هو طبيعي في شخصيتك؟
لا، يعني أنا أوكي شخص أنا أحب الهدوء وفي أحب الانعزال يكون في وقت معين كذا، لكن الانعزال اللي أنا كنت فيه كان يعني يعني مرضي، لأنه كان انعزال جدا شديد، أوقات كثيرة ومستمرة، وما أحب أخرج، ما أحب أجي حتى الكلاسات، المحاضرات اللي كنت أروحها على آخر سنة كنت أسحب كثير، صرت ما أقدر أروح. حتى لما أوصل الجامعة أبدأ أحس نفسي بدأت أتعب نفسيا، بدأت أتوتر، بدأت أزعل، أخرج من الكلاس وأمشي البيت. فدحين لا الحمد لله يعني رجعت برضو بنطلق بروح وبجي وبقابل وبشوف الناس وكذا، وبعدين مثلا على آخر ساعة في الليل يكون هذا وقتي اللي أحب أجلس فيه لوحدي، أحب الهدوء وكذا. فإن شاء الله أيوة في فرق، وحتى يعني أدائي في الوظيفة مثلا دحين أنا كنت موظف في المستشفى كطبيب عام، ما الحمد لله يعني كنت أروح أداوم كل يوم، ما تغيبت ولا يوم. أنا اشتغلت لمدة 7 شهور، فعلى عكس مثلا أيام الدراسة وأيام كذا لما كانت التزامات ما كنت للأسف إنه ملتزم فيها جدا. الآن لا الحمد لله.
ممتاز. طيب الآن الناس اللي حولك يعرفون بالتشخيص،
أي
هل في أحد كان رافض فكرة التشخيص أو ما كان داعم لفكرة التشخيص؟
والله إيوه للأسف يعني يعني أول شيء أنا لاحظته، أنا طبعا لما تم تشخيص أنا ما قلت لأحد، كان اللي يعرفه يمكن 2 3 في حياتي كلها، يعني حتى أمي وأبوي ما قلت لهم.
أوكي.
أنا أمي اكتشفت بالمصادفة، يعني كنت جالس في غرفتي والحبوب كانت فوق الكنبة، فسبحان الله هي دخلت شافت الحبوب وعرفتها. عندها كان زميلتها بتاخد نفس نوع الحبوب هذا، وهي برضو زميلتها كان عندها اكتئاب وكذا، فتفاجأت ليش بتاخذها، ليش ما قلت لنا، مين الدكتور، مش عارف ايه. طبعا هي ما هي مقتنعة جدا بالطب النفسي وكذا، وبالذات بمسألة الحبوب، لأنه في الإشاعات اللي بتيجي على رسائل الواتساب والمعرفة عند المجتمع بشكل عام إنها تسبب إدمان، إنها تسبب عطب في الدماغ، ومعلومات خاطئة كثير. طبعا لما تكلمت بشكل علني، أنا عملت فيديو في اليوتيوب عن تجربتي برضو، فانتشر المقطع، فلاحظت في تغير في المعاملة أو في النظرات، بالذات مثلا في الكلاس عندي مع زملائي في الجامعة. يعني كان في نظرة شفقة بالإضافة إلى شوية خوف إنه هذا مريض نفسي.
ونظرة الشفقة هذه يعني متعبة جدا.
جدا، ونظرة الخوف تتعب أكتر، اللي طب يعني أنا هو نفس البني آدم اللي أنتوا تعرفوني من يعني 4 5 سنين، ما فرق عن الحين أو قبل، بالذات إنه يعني أنا ما تكلمت بشكل علني إلا بعد تقريبا 6 أو 7 شهور من بدئي للعلاج وكذا.
هل تحس إنك سويت شيء غلط؟
بالنسبة إني شاركت،
إيه؟
لا بالعكس، ممكن يعني إن شاء الله هذا من أكثر الأشياء اللي أنا فخور إني سويت في اللي سويتها، وحسه شيء كويس، لأنه الحمد لله يعني بعد ما تكلمت يعني جاتني وبتجيني إلى الآن. يعني أنا الفيديو سويته في 2015 وبدأت أتكلم في 2015، 2019 إلى اليوم تجيني رسائل في DM في التويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، إنه والله الله يديك العافية إنك تكلمت، أديت أنا صوت، يسألوني أسئلة كيف تخطيت الاكتئاب كذا. فلا الحمد لله.
ومشاركة التفاصيل هذه في كثير من الناس يعتقد أنه الحالة، وهذا يزيد يعني يزيد المشكلة مشكلتين. يعتقد فعلا أن اللي يمر فيه هو الوحيد اللي يمر في هذا الشيء، ما في أي شخص في العالم يمر فيه.
صحيح.
وأيضا إضافة على الشيء اللي أنت ممكن تمر فيه في كلية الطب، كم شخص أصلا في كلية الطب ممكن أنه يتعالج من بعض الأشياء هذه ويعاني ولديه مشاكل ولديه يعني أمور الخاصة فيه، بس ما يقدر يشارك ولا يقدر يتكلم لأنه يعتقد أنه هو الوحيد في الكلاس أو هو الوحيد
صحيح.
في الدفعة أو هو الوحيد في الجامعة كلها، بغض النظر يعني بنهاية المريض اللي يعاني من اكتئاب ويعاني من قلق، يعني لا يعاني من يمكن لو قلنا اضطرابات ذهنية، أنت تشوفه قدامك ما راح تعرف أنه إذا في قلق ولا في أو لا أو في اكتئاب أو لا، بالعكس ممكن يعني الشخص اللي السعيد بينكم هو الشخص المكتئب إذا أنت في نظرتك عن الاكتئاب ونظرتك عن هذا الشيء. وهذه فيها جزء من الوصمة اللي تلحق هذا الشيء، بحيث أنك أنت مصاب بالاكتئاب، فلازم إحنا نعاملك بطريقة مختلفة أو نعاملك بشفقة، أو يعني تفاصيل تكون متعبة للشخص. وأحيانا يقول أنا ليش شاركت هالكلام أو ليش تكلمت، بسبب المجتمع هو
صحيح.
جالس يستفيد وجالس يفيد صراحة.
صحيح، حتى بالذات يعني أضيف على كلامك أنه طلاب الطب بالذات والكثير من الناس يعتقدوا أنه إذا الواحد يتكلم بشكل علني ممكن يأثر على حياتهم الوظيفية. بعض الأحيان ممكن يأثر فعلا، يعني أنا ما أكذب، المشاركة حاجة كويسة بس ممكن يكون لها ردود فعل ما هي كويسة، سواء على الجانب الوظيفي أو زي ما تفضلت الجانب المجتمعي، بالذات طلاب الطب. وأنا كثير فعلا جاء سألوني، قالوا لي مثلا أنا كان عندي اكتئاب، أنا كان عندي اضطراب ثنائية القطب، هل أتكلم بشكل علني، هل ما أتكلم بشكل علني؟ فأنا ما قدرت أقول لهم إيه أو لا، لأنه لكل فعل ردة فعل، وفي بعض الأحيان يكون في يعني عواقب لا سمح الله. ففعلا المجتمع لا زال يحتاج إلى إعادة تثقيف، حتى غير المجتمع العادي، برضو المجتمع الطبي أو التخصصات الصحية بشكل عام.
الآن بالنسبة لي أنت لازلت الآن تأخذ الأدوية؟
لا وقفت.
كم جلست
على الأدوية؟
إيه؟
تقريبا سنة ونص إلى سنتين.
وجلسات العلاج النفسي لازالت مستمرة؟
أيوة برضو تقريبا سنة إلى سنة ونص.
توقفت ولا لازالت؟
أيوة لا وقفتها.
فالآن لأنه صار عندك يعني معرفة أكثر بالحالة اللي أنت مر فيها ووعي أكثر من قبل.
صحيح جدا، يعني حتى في طرق التعامل مع الضغوط النفسية وكذا جميعها اختلفت.
طيب إيش الأشياء اللي كانت تنقصك أو شفتها من الناس اللي تواصلوا معك، من ناحية مصادر أو من ناحية طرق علاجية أو من ناحية أدوات مساعدة؟
والله أنا من أكثر الأشياء اللي كنت أنصح فيها جميع اللي كلموني، إنه يعني إذا الدكتور وصف لك علاج دوائي أبدأ عليه، لكن بالإضافة لذلك أطلب إنك تحول مثلا إلى أخصائي نفسي عشان تبدأ جلسات علاجية. أنا بالنسبة لي على الأقل في حالتي، يعني إذا كنت أخذت العلاج الدوائي بس بدون العلاج المعرفي السلوكي، كنت أتوقع يعني 100% ما هتتحسن حالتي زي ما هي الآن الحمد لله. العلاج المعرفي السلوكي من أكثر الأشياء اللي ساعدتني أو في تعاملي مع مرض الاكتئاب ومع الحياة بشكل عام، فهذا أعتقد من أكثر الأشياء اللي ينقص. حاجة ثانية اللي هو ممكن المعرفة العلمية، أنا برضو الشيء الثاني اللي ساعدني كوني درست الشيء ده بشكل علمي، طالب طب وأصلاً مهتم بالطب النفسي وحاب أتخصص فيه إن شاء الله في المستقبل. فالمعرفة برضو العلمية عامل جداً قوي ومهم،
لأنه في نهاية الموضوع هذه الأشياء ساعدت مسيرتك العلاجية. وكل شخص طبعاً يختلف،
صحيح.
كل شخص حالته في مع الاضطراب النفسي يختلف في كيف تجربته وكيف يتعامل معه وكيف يشوفه. الآن الأشياء اللي أنت تمر فيها بعد يعني العلاج والفترات هذه، ممكن تمر عليك نوبات اكتئاب صح؟
بعد العلاج؟
إيه؟
والله أنا ما أقدر أقول إنها ممكن نوبة اكتئاب كشكل مرضي.
إيه؟
يعني أنا فعلا يعني بتمر علي ظروف صعبة، بس في نفس الوقت ما هو بنفس الشدة على الأقل، أو ما هي بنفس الشعور اللي كان يمشي معايا وقت الاكتئاب. يعني في حزن، في تعب، لكن كاكتئاب ممكن لا، لأنه أنا أكثر شيء كان صاحبني وقت الاكتئاب اللي هو الشعور بالفراغ من الداخل، هذا كمان أكثر الأشياء اللي كان يتعبني، الشعور من الفراغ. لكن الحمد لله الآن، يعني حتى لو صار في موقف مثلا سيء، ظروف صعبة بقدر أتعامل معها بشكل أسرع. يعني مثلا بزعل يوم يومين خلاص بجي أرجع الحمد لله إنه أوكي إيش أقدر أسوي عشان أصلح الوضع، إيش اللي بعده، ما أخلي حياتي بتوقف على حاجة معينة. يعني الحالة العقلية تغيرت، صار في اختلاف في التفكير جدا كبير
وهذا بسبب الجلسات.
جدا صحيح.
طيب الآن الناس اللي حولك، أنت قلت لي أنهم بدأ يعني أحيانا يتغير شيء بالنسبة للجامعة، يعني نظرتهم لك وتعاملهم شوي معك وفكرتهم عن الاضطراب النفسي وحتى الاكتئاب، هل من الناس اللي تواصلوا معك كانوا طلبة الطب؟
أي كثير كثير من طلاب الطب
كانوا
جدا جدا كثير
يتعالجون أو يتوقعون أنهم يمرون بنفس الحالة اللي أنت مر فيها؟
لا كان أتوقع أنهم يمروا بنفس الحالة فيهم. وحتى كثير يعني تابعوا معايا، يعني كثير أشخاص والله أنا قالوا لي أنا رحت الدكتور أنا تم تشخيصي بالاكتئاب، يديك العافية أنك شاركت قصتك وكذا.
وهذا في الغالب أنه كانوا يعرفون هذا الشيء قبل مشاركة القصة.
صحيح. وفي كمان البعض اللي هو كان خايف، كان خايف مثلا انه من تأثير الأدوية، حتى مع كونه من طلاب طب يعني واحنا اخذين الشيء ده بشكل علمي، بس برضو كان عندهم خوف انه يسبب إدمان، ايش الأعراض الجانبية ايش كذا. يعني اهل العلم برضو خايفين من
حكيني عن يعني عطني فكرة عن المبادرة اللي بدأتها.
اي طيب، مبادرتنا هي مبادرة حصيف، بدأتها برضو بعد التشخيص. يعني أنا برضو بالنسبة للتشخيص حتى يعني أنا ما كنت أفكر في الطب النفسي ولا كنت أعرف عنه أي شيء. أول ما خلصت من الكورس والحمد لله بدأت علاجات، قلت لا خلاص الطب النفسي اختارني وأنا اخترته. فبعدها بدأت والله مع كذا زميل وزميلة معايا في الدفعة، ومبادرة حصيف هي برضو للتوعية عن الطب النفسي. بس أعتقد اللي يفرق إنه إحنا الحمد لله يعني سوينا مقابلات وحنستمر إن نسوي مقابلات بشكل فيديو على اليوتيوب عن أشخاص مروا بتجارب بما يخص الطب النفسي أمراض. عملنا فيديوهات طبعاً الاكتئاب أنا عملته، عملنا مع أحد الأشخاص كان مصابين بالفصام ثنائي القطب، اضطراب القلق أو الهلع. يعني الحمد لله بنشارك قصص ناس كلهم من الآن موجودين في السعودية، وبنحاول إنه نوفر معلومات علمية بتعتمد على العلم وعلى الطب النفسي والأمراض النفسية أكثر من الصحة النفسية والأشياء. يعني مثلاً إنه كيف الإنسان يكون سعيد، لا بنحاول نركز على الجانب المرضي.
ما هو يعني أنتم مهمكم الجانب المرضي بحكم أيضا اهتمامكم بالتخصص اللي هو الطب النفسي.
صحيح، وبالذات أنه يعني في تشبع أو على الأقل مما لاحظته أنا بما يخص مثلا الحسابات اللي تهتم بالصحة النفسية، سواء بالذات في عالمنا العربي يعني. لكن بالنسبة للأمراض النفسية يعني ما كان فيها معلومات كثيرة. يعني إحنا بدأناها في 2016 تقريبا أو 2017 حصيف، والحمد لله مستمرين إلى اليوم.
ممتاز ممتاز. وهذا طبعا اللي زملائك اللي معك مهتمين بالتخصص؟
إيه بس مو كلهم. يعني أنا في زميلتي طبيبة نفسية ما شاء الله بدأت، الزمالة في الرياض، بس في برضو عندنا كمان ناس يعني مختبرات، في اللي دارسين تخصص إنجليزي. فالفريق يعني ما شاء الله متشعب، في وفي أخصائيات نفسيات معنا في الفريق، فالفريق متشعب بجميع نواحي الحياة.
وهذا اللي يعني فعلا نحتاجه، اللي هو تعزيز المحتوى العربي، لأن المحتوى العربي يكاد ينعدم فيه الأشياء التخصصية والأشياء العلمية والأشياء المختصة، وإن وجد فهو موجود في الشبكات الاجتماعية فقط، ما هو موجود
صحيح.
يعني ما هو موجود في مكان ثاني، ما هو موجود في موقع، ما هو موجود في قناة يوتيوب، ما هو موجود في مدونة صوتية، بحيث أن الشخص ممكن يرجع له يفهم ويتعامل معه، ويكون اللي يتكلمون فيه أو يناقشونه مختصين بالموضوع هذا. الآن هل في تواصل من الناس بشكل عام بعد أتكلم عن طريق المبادرة وليس يعني بعد مشاركتك تجربتك أنت بعد التجارب اللي صارت في اللي نشرتوها في القناة؟
أي.
هل في تواصل من الناس وردود أفعال ما كنتم تتوقعونها؟
صراحة أيوة، يعني بالذات مثلا فيديوهات اليوتيوب، المشاهدات ما شاء الله الفيديو الواحد يعني تختلف، مثلا في 18,000 في فيديوهات 90,000 وصلت المشاهدات، وطبعا الردود ما شاء الله متشعبين في جميع أنحاء العالم العربي، يعني حتى مو بس من السعودية، بالذات الكومنتات في الفيديوهات على اليوتيوب جانا ناس كثير برضو. يعني من الحاجات اللي أعتقد إنها جدا كويسة اللي عملناها، وبرضو أنتوا أستاذ أسامة اللي بتسووها، إنه مثلا دحين أنت بتجيب ضيف معين، إحنا بتجيب ضيف معين برضو بنحط نفس المعلومات الشخص هذا عشان أي واحد يبي يقدر يتواصل معاه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه. ففعلا يعني الضيوف أو إحنا زي ما نسميهم عندنا في المبادرة الأبطال، اللي بيطلعوا على الفيديوهات بيحطوا وسائل التواصل الاجتماعي حقتهم، وفعلا يعني بيكلمونا بيقولوا لنا جونا أعداد يعني الحمد لله، بتيجي تسأل عن طريقكم الحمد لله. فردة الفعل كانت جدا كويسة، وإن شاء الله نستمر على الشيء ده بإذن الله.
إيش الشيء اللي لاحظته يعني يجمع الناس أو ينقصهم من الناس اللي تواصلوا معك؟
أعتقد أنا برضو الشيء هذا كان ناقصني لما تشخصت في الاكتئاب، إنه يعني حتى لما كنت أبحث عن الاكتئاب وفيديوهات الاكتئاب، الناس اللي شاركوا تجربتهم كانوا يعني 95-99% من الفيديوهات كانت بالإنجليزي. الأشخاص يعني ما هم عرب، ما هم مسلمين، يعني لا يشابهونا في كثير من الأشياء. هذا لا يعني إنه القصة ممكن تختلف أو المرض حيختلف من هنا لهنا، لكن سبحان الله لما تشوف أحد زيك في نوع من الانتماء لهذا الشخص، سواء لبلد، سواء للغة، سواء لدين، يخلي الموضوع أسهل بالنسبة لك إنك تتعامل معه وإنك تفهمه إنه أنا مو لوحدي، أو مو أنا السعودي مثلا الوحيد، مو طالب الطب الوحيد، مو المسلم الوحيد اللي بيعاني من هذه التجربة. فالحمد لله يعني إن شاء الله دحين مع مشاركة التجارب هذه على جميع البلاتفورمز أو المعارض، سواء عن طريق فيديو سواء عن طريق بودكاست، إن شاء الله بنحاول إنه نحسن الوضع ونشارك قصص أكثر بإذن الله مع الناس. تقريبا سنتين.
فسنتين أنت، هذه السنتين أنت كل يوم تقوم تأخذ نفس الدواء لمدة سنتين كاملة. فتخيل هذا الحمل، وتخيل هذا الجهد والخوف والأشياء اللي موجودة. وذكرتها في حلقة سابقة الوفاء، هي يعني ذكرت أنه هي مرت في فترات من حياتها أنها تركت أدوية الاكتئاب ورجعت لها مرة ثانية طبعا مع الطبيب، وبالطبيب انها لانها هي ام، ففترة الحمل تترك الأدوية وترجع لها، بالرغم انه في كثير من الأدوية لا تؤثر على عملية الحمل، لكن هذا قرارها الشخصي والدكتور احترم قرارها ووافقوا انهم يتعاملوا مع الحالة، ولكل حالة يعني مختلفة. احنا ما نعمم انه كل الأدوية وليست كل بعض الأدوية، لكن هذا يبين لك في بعض الناس عندهم الأدوية اللي هم أدوية مثلا اللي مهتمة بتشتت الانتباه أو الـ ADHD يأخذونها وقت الدراسة ويتركونها وقت الصيف. فهذه التجارب لما يعرفها الإنسان يعرف أنه أها ممكن أنه هذا الشيء يصير، يعني هو ممكن يزيد وعيه بسبب أنه الأشخاص شاركوا تجربتهم، والأشخاص شاركوا قصتهم اللي ممكن ما حد يعرف عنها إلا بشكل يعني بسيط جدا. طيب إيش الشيء اللي تعتقد أنه يعني ينقصنا هنا بالسعودية بالذات كمجتمع للأشخاص اللي يعانون من اضطرابات نفسية؟
والله الكثير للأسف، يعني بشكل مبدئي مثلا على الأقل أعداد الأطباء النفسيين، أعداد الأخصائي النفسيين ما تتناسب أو ما تكفي كثير من أعداد المرضى اللي بيجوهم بشكل مبدئي. الشيء الثاني طبعا المعرفة والتوعية اللي متواجدة في المجتمع. زي ما تفضلت وقلت إنه في كثير ناس بيدخلوا على السوشيال ميديا وكل واحد من يدي رأيه سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم. فلازم برضو يعني أعتقد اقترح لوزارة الصحة إنهم بيعملوا حساب موثق من خلالهم لمواجهة مثلا هذه الشائعات، لتصحيح المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تطلع كل بعد فترة، أو أقربها اللي هي أدوية النوبات الهلع أعتقد اللي مع الطيران وكذا والقلق. فهذا برضو شيء جدا مهم. برضو ممكن من الجانب الديني، يعني كثير من الناس يعتقدوا أنه خلاص مرضى الاكتئاب مثلا كمثال بيجيهم الاكتئاب بسبب عدم ذكرهم لله، بسبب عدم التزامهم بالصلاة وكذا. طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني الأمراض النفسية ومرض الاكتئاب لا يفرق، بيجي للمتدين لغير المتدين لجميع أنواع الناس. فممكن مثلا شيوخ يقدروا يطلعوا يتكلموا عن الصحة النفسية، يتكلموا إن مثلا إذا شافوا أعراض معينة ممكن تشابه الأمراض النفسية ينصحوا المتابعين أو كذا إنهم طيب لا زور الطبيب النفسي ممكن هو يساعدكم أكثر. طبعا هذا لا يمنع إنه التوكل على الله والتقرب من الله، بالإضافة الالتزام بالعلاج، يعني هذا لا يمنع من هذا، الاثنين يمشوا مع بعض. تقريبا يعني هذا الأشياء اللي تخطر على بالي الآن.
فعلا هذه الأشياء اللي تفيد من ناحية إيجابية في المرحلة العلاجية، ومهمة جدا ل كوسيلة وكمرحلة يعني علاجية. وأعتقد يمكن واحدة من الأشياء اللي تفرق بكونك أن طالب طب والآن طبيب، بحيث أنه الطبيب لا يعني أنه محصن من هذه الاضطرابات، وطالب طب لا يعني أنه محصن من هذه الأشياء. أيضا وجودك في مكان معين قد يكون كونك طالب طب، أتكلم عن أي طالب طب، قد يكون كونك طالب طب ساهم في زيادة بعض الأعراض، قد يكون كونك طالب تخصص ثاني ساهم في زيادة الأعراض، قد تكون وظيفتك، قد تكون أي شيء آخر. هذا لا يعني أنك ما تطلب العلاج، وهذا لا يعني أنك ما تطلب المساعدة، هذا لا يعني أنك ما تحاول بقدر الإمكان أنك تقدم شيء لنفسك قبل ما تصل لمرحلة متأخرة. فمثل ما أنت مريت في بداية الكلية وما تشخص إلا متأخر، قد يكون هذا أثر عليك في درجاتك، أثر في مستقبلك، حتى في التخصصات، أثر بشكل أو بآخر كان بإمكانك تحله بالتشخيص المبكر. لكن أحيانا المشاكل اللي يمرون فيها الناس والشيء اللي أنت مثل ما مريت فيه الآن قد يكون هو فائدة للمجتمع كله. يعني للأسف أنه أنت مريت بمشكلة، لكن بسبب هذه المشكلة أنت الآن قررت أنك تدخل الطب النفسي، بسبب هذه المشكلة أنت قررت تبدأ مبادرة بشكل. فممكن أيضا نفكر نقول كيف ممكن بتكون حياة الدكتور مالك قبل هذا التشخيص.
صحيح،
ممكن يكون شخص مختلف تماما.
صحيح،
ممكن يكون شخص آخر تماما. فأحيانا هذا يعني هذه هي طبيعة الحياة في نهاية الأمر. وأنا أشكركم صراحة على الأشياء اللي تقدمونها في المبادرة، وأي شخص بالعكس يعني حاب يساعد أو حاب يقدم شيء أنا أتمنى أن يتواصل معكم بحيث أنه يوصل بقدر الإمكان صوت وحتى يكون جزء من هذه العملية التوعوية اللي تبدأ بشكل بعيد يعني من أكثر من شخص. طيب في يعني ختام هذا اللقاء اللطيف، في شيء حاب تقوله قبل ما نختم؟
والله ممكن نوجه رسالة للمجتمع بشكل عام، إنه حاولوا قد ما تقدروا إنكم تتثقفوا وتتوعوا عن الصحة النفسية والأمراض النفسية، لأنه في الأخير الأمراض المرضى النفسيين هذولا أهلكم، هذولا أخوانكم، هذولا أبنائكم، أخواتكم، ففي الأخير زينا زيكم يعني بشر، نبغى سلام، نبغى سعادة، فحاولوا على الأقل أنكم تتثقفوا في الموضوع هذا عشان تحتوي المجتمع بشكل عام ونقدر نساعد بعضنا.
الله يعطيك العافية دكتور مالك، وشكرا
الله
لوقتك،
يا رب.
وإن شاء الله يعني في القريب العاجل نرى الكثير يبحث عن الدكتور مالك في العيادة النفسية عشان يتعالج عنده بإذن الله. شكرا لك، أنا راح أضع كل تفاصيل الحلقة في وصف الحلقة، وراح أضع إن شاء الله طرق التواصل معك أو حتى مع المبادرة، وحسابكم في تويتر للمبادرة، وحساب وحلقات اليوتيوب بحيث الناس يوصلون لها بشكل أسرع. وأي شخص حاب يشارك تجربته، أتوقع أيضا أنتم ما عندكم مشكلة
صحيح
للأشخاص أنهم يشاركون تجاربهم معكم.
صحيح،
فبالعكس المجال مفتوح، وأشكركم كثيرا والله يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا.